الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي التعليقات على أثار سلفية للعلامة عبيد الجابري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها.
دليل على إيه؟ على أن أغيض صنف على الشيطان أهل السنة. أهل السنة لهم الله، فأغيض صنف على شياطين الإنس أهل السنة، وأغيض صنف على شياطين الجن أهل السنة. أغيض صنف وأحب صنف إلى الله عز وجل أهل السنة، فحسبهم هذا. أليس الله عز وجل بكافيهم؟ أليس الله عز وجل بكافيهم؟ فأغيض صنف على الشيطان أهل السنة، أغيض صنف على الشيطان. فابن عباس رضي الله عنه يقول: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. ليه؟ طيب ليه؟ شيطان ما في أحد على وجه الأرض أحب إليهم أن يهلك من ابن عباس. ليه؟ انظر بقى العلة. قال: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إليه، فإذا انتهت إليه قمعتها بالسنة. الله أكبر، قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجه. يعني الشيطان كم يتعب وينصب شباكة ويفعل ويضع البدع، ثم يتوصل ابن عباس نفاها ورده، نفاها ورده. فدل هذا على أن أهل السنة والجماعة أغيض صنف عند الشيطان. طيب، هل الشيطان يكره الدواعش؟ بيصلوا، يقرأوا القرآن، يكره الدواعش؟ بالعكس، هم من جنوده. الخوارج كانوا يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون بما قال النبي فيهم: تحقرون صلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلهذا الشيطان يتاجر بالخوارج ويتاجر بالدواعش ويتاجر بالمرجئة. أهل البدع أقرب إلى الشيطان، أهل البدع يحبهم الشيطان. ليه؟ لأنهم أدواته التي يضل بها الناس. إنما أهل السنة يبغضهم الشيطان. وقد قال الله عز وجل عن الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم، قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فعباد الله المخلصون هم من أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فأتباع الشيطان الغاوون. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: انظروا الآن ظهرت مقولة وهي أن أهل البلد أولى وأعرف. فمثلا ما حدث في مصر لا دخل لأهل الشام والحجاز والعراق ونجد فيه، هم أعرف. وهكذا صارت في بعض أقطار الجزيرة، فإذا رد على رجل قالوا أهل بلده أعرف، وهذا
فإذا رد على رجل قالوا أهل بلده أعرف، وهذا خطأ. هذا كلام جيد، نحن دندن على هذه القاعدة دائما، وكنا نقول هذه المسألة أهل البلد أعرف وكذا، هذه القاعدة لا تحمل على الإطلاق بإطلاقها، فإنها وجدت فعلا في كلام أهل العلم أن أهل البلد أعرف، ويقال بلدي الرجل أعرف به. صحيح، موجودة القاعدة دي، بلدي الرجل أعرف به هذا، لكن ليس على إطلاقه يؤخذ أحكام بلدي الرجل، فالأمر فيه تفصيل. إن كان بلدي الرجل على السنة وهو أعرف بحال الرجل لأنه أخبر به وألصق به وغير ذلك وأدرى بحاله، فتكلم فيه قدحا او مدحا فنقول هذا بليد الرجل وهو اعرض به. انا مثلا اسال سئلت عن رجل من اسوان مثلا، تمام، وانا ما اعرف كل حاله، فاتصلت على مشايخ في اسوان، ما تقول في هذا الرجل؟ قال لا لا لا، هذا الرجل يوالي ويعادي على البدعه، وهذا الرجل استضاف فلانا وانزل عليه فلان وصنف كذا، ادرى وهم اهل ديانه واهل ثقه، حينئذ ناخذ كلامه. فلو جاء مثلا واحد لي من اسوان جاءني في بيره وقال عندنا شيخ ضخم وشيخ على السنه يا شيخ وشيخ ما ادري واسمه فلان ابن فلان، فلما اتصلت على الاخوه قالوا لا 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 هذا ليس على السنه، هذا كيت وكيت 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 وكيت، وهذا الرجل اراد ان يضللني. فنرجع الى من؟ الى اهل اسوان الثقات الاثبات اهل السنه فيحكمون، فحينئذ نقول اهل البلد اعرفوا بماذا؟ بالرجل، فيقدم قولهم على قول غيرهم، لكن اذا كانوا اهل سنه. طيب ده القسم الاول. القسم الثاني قد يكون من اهل البلد لكن حاقد. انت منين؟ انا من صنهور. تعرف واحد اسمه مؤمن؟ اعوذ بالله، اوعى تكون روح ده مؤمن، ده مصيبه مؤمن ده. ليه بقى؟ هو اخوانه محترق، ومؤمن ما وراهوش غير الاخوان، ولا واللي بينزلهم ضد الاخوان بيعملوا ضد الاخوان، يبقى اول ما تقول له ايه مؤمن اقول لك بس اوعى ده مؤمن، ده على فكره تكفير، ده مؤمن ده اصلا بيجيله يعني ده وكل فلوس الدنيا وبيعمل اوعى هذا ليه؟ ما هو من بلدي مؤمن لكنه حاقد، لكنه يخالف في العقيده، لكنه كذا. اقول اخذ هذا الكلام لان هذا بلدي مؤمن، لا، يبقى قاعده بلدي الرجل اعرف به، تمام، فبالتالي يقدم قوله على قول غيره ليست على اطلاقها، وانما اذا كان الرجل من اهل السنه وكان من الاثبات وقال في رجل شيء، هذا الذي نقبل قوله، هذا الذي نقبل قوله وهذا الذي نعتمد، تمام. اما اي واحد يقول بلدي الرجل كذا وكذا هذا كذا، يعني بعض الناس كان يقول لك مثلا ايه ده، هذا تحذير مثلا رسلان مثلا من هشام البيري او شيء، يقول لك هذا لانه بلدي الرجل فهو اعرب به وما ادري ايه. لا، هذا كلام لا يقبل على الاطلاق. فهذه موجودة في قواعد أهل العلم فعلا، بلدي الرجل أعرف به، لكن لابد أن نعرف كيفية إسقاطها، ليست بالإطلاق بلدي الرجل أعرف به. أما أحمد بن حنبل يتكلم في رجل من أهل بلده، نعم. أما ابن باز يتكلم في رجل من أهل بلده، نعم، ويقدم على قول غيره. ليه؟ لأنه أدرى. أما مقبل بن هادي في اليمن يتكلم في رجل فنقول هو بلدي وأعرف به وأخبر بأحواله، فلا شك أن من كان أخبر بأحوال الرجل يقدم قوله بشرط أن يكون من أهل السنة والجماعة، وإلا من بلد أحمد بن حنبل من طعن فيه، من بلد أحمد بن حنبل من سجنه، من بلد ابن تيمية من أدخله السجن، وهكذا. يبقى ليست هذه على إطلاقها. بلد النبي، بل وعشيرة النبي، قريش بلد النبي، بنو هاشم عشيرة النبي، ماذا قال أبو لهب في النبي؟ وهو من بلدي النبي، بل ومن عائلة النبي، لكن ماذا قال فيه؟ قال تبا لك يا محمد هذا جماعتان، نعم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كلها من كفر منهم قالوا في النبي ساحر كذاب، بعدما قالوا صادق أمين، هم الذين لقبوا بأنه صادق الأمين، وهم الذين لقبوا بأنه الساحر الكذاب. هل نقول نأخذ قول قريش في النبي لأنهم بلدي الرجل، بل وعشيرة الرجل؟ تبعت الخاني، كنا ندندن على هذه يعني دائما حتى لا يظن الظان أن هذه القاعدة إنما هي على إطلاقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا من أكبر
مثلا الشيخ ربيع مثلا تكلم مثلا في المأربي اليمني، يقول لك لا يؤخذ بكلام الشيخ ربيع. ليه؟ لأنه ليس من بلدي الرجل، ولا يؤخذ بقول فلان وعلان لأن بلدي الرجل أضرى به. الكلام في الدين ليس إقليميا، إنما هذه القاعدة نلجأ إلى الترجيح بها عند تعارض وعند كذا، فنقدم نعم هذا على غيره، فبلدي الرجل ومن صاحب الرجل وتلميذ الرجل هذا يقدم على غيره لكن بالضوابط الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا من أكبر الأبواب التي ينسل منها المبتدعة، فالسنة سنة والبدعة بدعة، فالبدعة بدعة سواء كانت في اليمن أو الحجاز أو العراق أو نجد أو مصر أو في أي مكان هي بدعة. أما الأمور الاجتماعية والشخصية هذه فكل بلد له عرف يسير عليه، مثل الدوامات الرسمية والبيع والشراء مثلا في أمور معينة مباحة، أهل كل بلد له عرف، لكن الشرع هو الحاكم، إذا خالف عرف أي قطر كان شرع الله فإن شرع الله هو الحاكم المهيمن، والأمور التي لم يتدخل فيها الشرع هذه على الإباحة.
يعني مثلا واحد يقول يا شيخ لا تتكلم في سلمان العودة ولا صفر الحوالي ولا كذا، لأنهم ليسوا من بلدك، لأنهم ليسوا من إيه؟ من بلدك، وأنت لا تعرف حالهم. نقول كيف لا نعرف حالهم؟ نعرف حالهم من الكتب، نعرف حالهم من التسجيلات، نعرف حالهم من هذا، فلهذا نتكلم فيه، نتكلم في المأربي، نتكلم من اليمن، نتكلم في الحلبي، ومشروع حسن هؤلاء من الشام، نتكلم في هؤلاء. ليه؟ لأنك تتكلم فيهم بناء على كتب، بناء على ماذا؟ على تسجيلات. نعم. ولهذا لا يلزم العصر ولا يلزم البلد، طالما أن الحكم قام عليه أدلة من أشياء مسموعة، من أشياء مكتوبة، من أشياء كذا، فإنك أنت الآن تحكم على أناس من 1000 سنة بناء على كتبه، ليس كذلك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم الأحول عن أبي عالية الرياحي قال: تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تحرفوه يمينا وشمالا، وعليكم بسنة
الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الإسلام الذي تنتسب إليه كل الفرق، الأشاعرة على الإسلام، والجهمية والمعتزلة على الإسلام، والمرجع على الإسلام، والخواج على الإسلام، كل يقول إسلام، فإن الصراط المستقيم الإسلام اللي هو ماذا يا إخوان؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إسلام السنة. ولهذا كان السلف يحرصون على التفريق، قال بعضهم لبعض، قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، لأن الإسلام انتسب إلى الأشعر. أي إسلام بقى؟ إسلام الأشعر ولا إسلام المعتزلة ولا إسلام الخوارج ولا إسلام الروافض ولا إسلام من؟ إسلام السنة. كلمة إسلام السنة هتنفي بعدها، النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، قال: ما على ما أنا عليه اليوم أصحاب. يبقى يكفينا اسم الإسلام، لكن لابد أن نعرف ما الإسلام الذي لا يحتاج إلى قيد. إنه الإسلام الذي معناه الاستسلام لله في التوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة. لكن تأتي بالأشاعرة تقول هذا إسلام، تأتي بالصوفية تقول هذا إسلام، هذا إسلامهم هم، ده إسلام الأشاعرة، هذا إسلام الصوفية، هذا إسلام الخوارج، هذا إسلام المرجئة. أما الذي كان عليه النبي والصحابة هاتوا الإسلام الذي عليه النبي والصحابة على العين وعلى الرأس ملء القلب، لكن تأتون بهذا تقول هؤلاء مسلمون، وإن كنا لا نكفرهم إلا من قامت حجته عليه تقاضي التكفير، لكن ليس هو الإسلام الذي جاء بنبيه. إسلام الموالد، هو ده الموالد، ده جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مدد يا فلان، مدد يا علان، والتبرك والذبح والنذر وكل هذا، ده الإسلام الذي جاء به النبي. أنت بتشوفه عند القبور هذه، ده اللي جاء به النبي، بناء المساجد على القبور وجعل المساجد مزارات، هذا إسلام النبي؟ أبدا. نعم، لا يجتمع مسجد خوف الإسلام. يكفيك أن تعرف أن أمة الإسلام بقت 300 سنة ليس يوجد مسجد فيه قبر، إلا يوم أن جاءت هذه الدولة الباطنية، دولة عبيد أبو عبيد بن القداح، وحكم العالم الإسلامي، وضعوا بقى الدولة بيسموها الدولة الفاطمية هذه، ووضعوا ما وضعوا من هذه القبور، وانتشرت ونشرها الصوفي. إنما الثلاثة قرون الأولى المفضلة لم يكن فيها شيء اسمه مسجد مع قبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يقتلوا صاحبهم، وقبل أن يفعلوا الذي فعلوا.
يعني قبل فتنة عثمان، يعني قبل فتنة عثمان من النبي والصحابة، قبل فتنة عثمان. نعم.
قال: لقد قرأت القرآن قبل أن يقتلوا صاحبهم وقبل أن يفعلوا الذي فعلوا 15 سنة، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. قال: وحدثت به حفصة بنت سيرين.
وما هي الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء يا إخواني؟ ها؟ وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، اللي هي البدع والهوى يا إخواني. ما شيء يجعل في الناس بدع بغضاء وشحناء من الأهواء. الأهواء، تخيل يا أخواني لو المشايخ كلهم على مذهب واحد، مذهب كتاب السنة فهم سلف الأمة، تخيل لو هذا يا أخواني كان يحصل خير. لكن طبعا هي كسنة كونية، كسنة كونية الاختلاف وارد. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. ولذلك خلقه، خلقهم لحكمة، فيكون منهم الكافر ومنهم المؤمن. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
قال: وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: بأبي وأهلي أنت حدثت به محمد؟ فقلت: لا. قالت: حدثه به. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى في هذا التنبيه إلى أمور: الأمر الأول أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم،
يعني حرصوا على أخيه. يقول: حدثت به حفصة بنت سيرين العالمة أيضا الإمامة، فقالت: بأبي وأهلي أنت حدثت بهذا محمدا أخي؟ قال: لا. قالت: حدثه به. يعني هذا أثر عظيم، حدثه به أخي محمد بن سيرين. فيه فرح السلف بالآثار السلفية، في فرح السلف بالآثار السلفية، وفيه تقديرهم للعلم، وفيه محبتهم للحق، وفيه محبتهم للغير أن يكون على الحق. إخواني بارك الله فيكم، في أحد يصدق من الناس في مصر أو في غيرها إنه ما في أحد يحب لمحمد حسان ولا عدوي ولا كل المبتدعة أن يهتدي إلى السنة منا؟ في أحد صدق هذا؟ يعني معقول الشيخ ده تماركوش ولا كده؟ تحذير من كل المشايخ والصغارات وأول أخير، صح ما رناش ولا كده فعلا؟ بمقتضى دين أوجب علينا التحذير من أهل البدع حتى لا يقترب بأحد، ولكن أحد يصدق إن ما في أحد يحب لهم الهداية منك، وأنك تدعو أن الله عز وجل يرضهم إلى السنة إذا سبق في علمي ذلك، وإلا أرحب شيئا منهم؟ في أحد يصدق أنك صادق في أنك تحب الخير لهم؟ ما في أحد يصدق. لكن هذا هو، يا لها من فرحة عظيمة إذا رجع هؤلاء إلى السنة. يا سلام لما يجي محمد حسان غدا كده يقول: أنا الحقيقة أتوب إلى الله وأعلنها صراحة، ما نزلت به الميادين وما خرجت به على السلاطين وما صدر مني أنا بريء منه، الأشاعرة أهل بدع وأبرأ إلى الله مما قلت، والصوفية لا قمة ولا قامة، هؤلاء الذين أفسدوا دين المسلمين، والميادين أفسدت دين المسلمين، أرجو عن ذلك لا من فساد لا من أجل مصلحة مفسدة، لأن هذا خلاف منهج السلف. قال أحمد: بالله عليكم في أحد هيحب هذا أكثر من هذه؟ أبدا. وأنا قلت لحسان مباشرة وأنا معه كنا نتعشى وبعد ما بدعته يعني هذا وجمعنا وحكم بعض شهرين، وقلت له: ما أحد أو ولدك الذي كان يأكل معنا والله إني لا أحرص عليك منه. وهذا شأن السلف يا أخوانا، نحن لا نرد عليهم حمقا بقلوبنا ولا حسدا على مقام لهم ولا غيرة على شهرة أبدا والله يا أخوان. مثل ما قال يوسف بن أصباط لما قيل له: أليست هذه غيبة؟ لما تكلم في بعضهم، ف فقال ثكلتك أمك، أو قال أسكت يا أحمق أسكت غيبة، فوالله لنحن ها لنحن إيه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. بالله عليك لو انك انت رجل جاي هتقع في حفرة، فجاء واحد وانت غير منتبه، جاء واحد دفعك دفع قوي جدا فارتطمت بالحجار بالجدار فكسر ذراعك، شو بقى دي ها؟ لانك ستقع في حفرة. هذا الرجل ستشكره ولا ستحاسبه وتقول انت وانت وانت كنت ستقع تدهلك، فدفعك دفعك بعيدا عن ذلك، لكن كسر ذراعك تقول الحمد جزاك الله خير، انت قلت لي الله ارسلك الي. نفس المساله حينما تمنع ولدك من مصروف يوم العيد لانه كان فعل شيئا فانت اردت ان تعاقبه ليستقيم، احد يساوم انك ارحم بولدك من اي احد؟ شوف ربما يجيك واحد يقول لك عشان خاطري طب ادي للولد عشان خاطري يا اخي ما تحرموش عشان ابني، اسكت انا اضرب ابني انا اربي ابني اسكت وتقول هذا الكلام، ما احد يساومك على محبتك لذلك. فاهل السنة والجماعة اخواني لا يردون على المخالف تشفيا وانما يردون صيانة الحق وارادة للخير عسى ان يرجع. لما تعظون قوما لله مليكم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. ولأن هؤلاء أهل البدع يأتون يوم القيامة ماذا؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فبدل ما يحمل وزر مليون هيحمل وزر ألف، لأنك أنت أبعدت هذا، لا تستمع لحويني، لا تستمع لقرضاوي، لا تستمع لسيد قطب، لا تستمع، يبقى إذا أنت قللت من يأتي يوم القيامة في ميزان سيئاته. فالله المستعان، لكن من يعقل هذا ويفهم هذا؟ نعم. فهي قالت حدثت به محمدا؟ قال لا، قالت حدثه به، حدث به محمد بن سيرين. نعم.
قال حفظ الله تعالى في قال رحم الله تعالى في هذا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم، والعلم إذا أطلق هنا هو الفقه في الدين لا غيره، أما إذا أريد به غيره فلا بد من التقييد مثل علم الطب وعلم الرياضيات وعلم الكيمياء، هذا مرجعها أهلها. ثانيا أن أهل العلم من السلف الصالح ينشر علمهم قدر استطاعته، فهذا الذي أخذ عن أبي العالية حدث الحسن وهو الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال صدق ونصح، هذا لتأكيد العلم فيعرض ما تلقاه سابقا على من لحقه. الأمر الثالث أنه لا مانع من خطاب المرأة الصالحة الفاضلة، لكن هذا مقيد بقوله تعالى لأمهات المؤمنين وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكل امرأة جاءت بعدها فلها فيها أسوة حسنة، ومن لم تتأس بها وتركب بنيات الطريق فإنها ضالة مضلة. فهذا حدث حفصة وهي قالت حدث محمدا يعني أخاها محمد بن سيرين. وخطاب المرأة الصالحة يجب أن يكون من وراء حجاب فليس مطلقا، تقييده ومقيده قوله تعالى في الصحابة رضوان الله عليهم حين يخاطبون أمهات المؤمنين وكل امرأة كما قدمنا فيها لها أسوة حسنة لها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا مانع من خطاب الرجل الصالح امرأة صالحة لعلم يأخذه عنها، ولا مانع من خطاب المرأة الصالحة للرجل الصالح تأخذ عنه علما، لكن يجب عليها ألا تخضع بالقول، وكذلك حتى المتعامل معها ببيع أو شراء كذلك لا تخضع بالقول، كما هو حال الموظفات المختلطات بالموظفين فإنها لا تتورع إلا من شاء الله أن تضاحكه أو تصافحه أو تجلس معه كما تجلس المرأة مع زوجها أو مع محارمها. وإن كان بعضهن يلبس الجلباب ويغطين وإن كان بعضهن يلبسن الجلباب ويغطين الوجوه، ولكن هذا لا يكفي لأن امرأة تصنع هذا ولا تتورع عن الخضوع بالقول وتخاطب الرجال متى شاءت وكما شاءت. هذه المترجلة والمترجلات من النساء ملعونات بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هنا بيأخذ هذه الفائدة من الأثر قال وحدثت به حفصة بن سيرين فقالت بأبي وأهلي أن تحدث به محمدا؟ فقلت لا. قال تحدث به. ففيه أن العالم يعرض علمه على المرأة ليعلمها إياه إذا كانت محتاجة إليه، وفي أن المرأة تكلم الرجل. فقول الناس صوت المرأة عورة هكذا بالإطلاق ليس بصحيح. ما زال النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم المرأة الرجل والرجل يكلم المرأة ولا إشكال. ولا يخفى عليكم القصة التي وردت في القرآن في ابنتي شعيب لما وجدهما يسقيان ولا يستطيعان وكذا، وسقى لهما ثم جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وحصل حوار بين موسى وهما، قال ما خطبكما؟ إيه شأنكما؟ بعيدين أنتم كده وناس تشرب من البئر وكذا وأنتم بعيدين، في إيه؟ ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أما يخلصوا بنجيب إحنا، وأبونا شيخ كبير، لأن أبونا ما عند أحد. يعني إذا خرجنا للحاجة هذا واحد، اثنين ولما خرج للحاجة ما اختلط بالناس، فالحاجة تقدر بقدرها، ولما انتظر حتى فرغ الناس فسقى لهما فنسق. قال فسقى لهما يعني ساعدهما. إذا خطاب الرجل المرأة لا إشكال، والنبي كان يسأل ويسأل، وبعض أهل العلم كان يأخذ إجازات من النساء، وكذلك النساء يسألن الرجال، لكن كل هذا بالضوابط الشرعية، أن يكون ذلك من وراء حجاب. ما معنى من وراء حجاب؟ يعني من وراء جدار؟ لا، ليس هذا فقط، من وراء حجاب يعني بشرط أن تكون المرأة محجبة، انتبهوا، بشرط أن تكون المرأة محجبة، فالمرأة تسأل فتكون محجبة، إذا كانت حاضرة فتكون محجبة، أمامك تكون محجبة، ليس بلازم أن تكون وراء جدار، لكن أن تكون وراء حجاب، من وراء حجاب مش من وراء جدار. فطارة يكون الحجاب جدار، مثل ما تتصل عليك وتسأل فهي من وراء جدار، من وراء هاتف، من وراء، وليست أمامك. طيب، أو أمامك فتكون وراء حجاب، والحجاب لابد أن يكون حجابا شرعيا، ولابد أن يكون الحجاب حجابا شرعيا. طب أنا رجل مثلا قابلتنا وراء تسألني والمرأة دي متبرجة، والله يقول من وراء حجاب، فأنا أنصح المرأة أن تتحجب، لكن لا بأس أن أكلمها، لكن من وراء حجابي غض البصر، فغض بصري، فيكون بصرك حجابا هنا لا الحجاب. طبعا رأسك تقول لك يا شيخ كذا كذا، حاضر، أي نعم، افعلي كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأنت رأسك فين؟ في الأرض، بصرك في الأرض، يبقى ده الحجاب. ولهذا الله عز وجل قال كل مؤمن غض من أبصاره محفظه فرجاه، فغض بصرك هذا ده الحجاب، وعليه الحجاب لا يرفع بين الرجل والمرأة أبدا، سواء كان الجدار أو كان الجلباب أو كان غض البصر. وأنبه إلى أن الرجل يجب عليه غض بصره إلى المرأة ولو كانت محجبة، المرأة تتحجب عن الرجل وأنت أحجب نظرك عن المرأة، يعني لا تظن أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة طالما محجبة، طالما انها محجبه ينظر اليها، لا يا اخواني، لا، لا تنظر الى المراه حتى ولو كانت محجبه، حتى لو كانت محجبه غضوا بصرك، كل المؤمنين غضوا بصرهم واحفظوا فرجهم، ولا يحل الانسان ينظر الى امراه تحل له، انما ينظر الى محارم، ينظر الى امهات، ينظر كذا 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 الى اخره. طبعا هذا الكلام في الناس صعب، لكن احنا ما لنا علاقه بالناس، نحن لنا علاقه برب الناس ملك الناس اله الناس، ولنا علاقه بشريعته. لا يجوز أن تنظر إلى المرأة اللهم إلا عند الحاجة، كطبيب يطبب المرأة أو غير ذلك، تمام، هذا هو، يعني عند حاجة ملحة والحاجة تقدر بقدره، الطبيب الذي يعالج المرأة أو كذا ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، أو الخاطب يخطب امرأة للزواج فالنبي قال انظر إليها فإنه أحرم يندب بينكما، فالخاطب ينظر إلى مخطوبته لينظر تعجبه ولا لا، وهي تنظر إليه يعجبها ولا لا. لكن فقهاء نصوا إلى أن النظر يكون نظر إيه؟ نظر استطلاع، ليس نظر إيه تلذذ واستمتاع، ما تنظر إلى نظر استمتاع، لا النظر ماذا؟ استطلاع. تعجبك ولا تعجبك؟ ولذا لو جلست معها من أول ما شفتها لا لا مش هتعجبني خالص، يبقى لا داعي أن تنظر إليه خلاص، لا تنظر إليه، إذا ما عجبتك ما تنظر إيه؟ ما تنظر إليه. فعليه نقول الرجل لا يجوز أن ينظر، ولا المرأة تنظر إلى، ولا المرأة تنظر إلى إلى الرجل. بعض الناس يقول يفرق بين نظر الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل، فالرجل لا ينظر للمرأة، لكن جائز للمرأة أن تنظر للرجل، لأن الرجل ليس بعورة، أما المرأة عورة، لهذا لا يجوز أن تنظر إلى ماذا؟ إلى المرأة لأنها عورة، أما المرأة تنظر إليك لأن أنت لست بعورة. ولو كان يجوز النظر، لا يجوز النظر يعني إليك لأمرت بالحجاب كأمرت المرأة بالحجاب. وإلى هذا القول يمين شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، لكن الحقيقة هذا خلاف ظاهر النصوص. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى، بل بعض الفقهاء أيضا ترخص أنه يجوز للرجل أن ينظر المرأة ما لم يخشى فتنة، كمان ينظر المرأة ما لم يخشى فتنة، إذا خشى فتنة لا. وهذا الحقيقة كله خلاف ظاهر الأدلة. الله يقول كل من يغض من أبصارهم، والله يقول كل من يغض من أبصارهم. وفي الحديث الذي بعض أهل العلم ضعفه لكنه رجح تحسينه، قال النبي أفعمياوان أنتما أولستما تبصرانه. ولأن هذا ذريعة أيضا إلى الفتنة، لأن الشيطان يزين المرأة للرجل ويزين الرجل للمرأة، فيقع بذلك ماذا؟ فيقع بذلك فتنة، فلا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل حتى ولو كان شيخا في التلفاز، تسمع الشيخ لكن ما تنظر إلى الشيخ. مرأة ما تنظر إلى أي شيخ في التلفاز، ما تنظر إلى أي شيخ، لكن تسمع الشيخ لكن ما تنظر إليه، تقول بس هذا شيخ سنة، الشيخ هذا شيخ الفوزان، هذا الشيخ الفوزان، ولو كان الشيخ الفوزان، ولو كان الشيخ ابن فوزان، ولو كان الشيخ ابن عثيمين، ولو كان أي أحد، تستمع إليه نعم تستمع إلى الشيخ لكن ما تحضر إليه، ما تنظر إلى الشيخ. فهذه أمور بينها الله عز وجل في كتابه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك أزكى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ده بالنسبة لنظر الرجل المرأة المرأة إلى الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن نظر الرجل إلى المرأة نظر الفجأة، فجأة يعني نازل فوق المرأة أمامك، قال اصرف بصرك، وقال فإنما لك الأولى ليست لك الثانية. دليل على إيه يا أخواني؟ اصرف بصرك دليل على أنه لا يجوز أن تنظر إليه. وهذه مسألة عظيمة جدا لا نستهين بها، فإن النظر بريد إلى القلب، والإنسان لو أنه نظر وقعت المرأة في نفسه انطبع ذلك في قلبه، ثم بحث بعد ذلك عن ماذا؟ عن الوصول إليها. ولهذا غض البصر صعب، لكنه أسهل مرحلة من مراحل سد الفتن، ده أسهل مرحلة، أسهل مرحلة، تمام؟ أسهل مرحلة. لكن فإذا نظرت إلى النظر ثم إلى يرحمك الله إلى القلب، وإن هتشاهى صورة رآها، ثم إلى خير، أجد أن النظر كان أسهل شيء، مع أنه في نفسه صعب لكنه أسهل شيء بالنسبة للقلب. القلب هيشغل بقى، القلب ماذا؟ سينشغل. ولهذا غض بصرك ولا ينبغي أن تنظر إلى المرأة. فالنبي قال اصرف بصرك، لما نظر إلى هذه قال إيه؟ قال اصرف بصرك، وقال فإنما لك الأولى ليست لك الثانية. ما الأولى؟ اللي هي الفجأة، اللي هي الفجأة اللي وراءها أمامها، يصرف بصرك. فدل هذا على أن الرجل لا يجوز أن ينظر، والمرأة والمرأة كذلك. أما الاستدلال بقصة الحبشة الذين كانوا يلعبون بالحرابي وكذا، وفيها أن عائشة كانت تنظر وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها، فنقول ليس في الحديث أنهم كانوا يعني كبارا وكذا، وليس في الحديث أنها كانت تنظر، لأن ممكن الإنسان ينظر. أنا أقول لك الآن منزل الشارع، أقول لك في امرأتين قابلوني وفي امرأة قابلت، اللي هو النظر العام ليس النظر هذا، يعني أنا أعلم أن في امرأة بتقابل، أنا أعلم أن في امرأتين قابلون، ما في مشكلة. فيكون النظر إلى اللعب لا إلى هذا، هذا كلام ابن حجر في حديث الحراب، وليس فيه النظر. ليه؟ لأن هذا مفهوم. البعض يقول لك لا هي بتنظر، لا هي ليس صريحا، لكن الصريح عندنا إيه؟ الصلاة عندنا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذا معنى الغفلة، إن الذين يرمون الحصانات الغافلات المؤمنات، غافلة بنظرها، غافلة بقلبها، غافلة بكل هذا. ولهذا وصف الحور العين حور مقصورة الخيام قاصرات الطرف عين، قاصرة الطرف على زوجه، وهذا في الجنة قاصرة الطرف على زوجه. فإذا لا يجوز الرجل أن ينظر مرأة والمرأة ينظر. طيب فقط أيضا يتعدى هذا إلى إيه؟ انتبه، حينما نقول نظر الرجل المرأة المرأة جره إلى الرجل، الرجل ينظر المرأة لأنها عورة وبالتالي ينظر إليه، لكن اعلموا أن غض البصر أوسع من المنى، والأمر بغض البصر أوسع من العورة، يتعدى إلى الشهوة إلى الفتنة. وعليه فلا يجوز أن تنظر إلى أي شيء تفتن به بغض النظر عن رسمه وجنسه وحاله أيا كان أوسع، فكل شيء يقع به افتتان لا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إليه. ومن هنا نهى السلف عن النظر إلى الأمرض إن كان يقع بذلك فتنة، النظر إلى إحدى المحارم لو كان يقع بذلك فتنة، أيا كان إذا وقع افتتان بأحد فلا يجوز النظر إليه. يبقى المنع من أجل الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة، المنع من أجل الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة. ما تقولش دي بقى بإطلاق طالما أنها مثلا ليست بعورة يبقى جزء أن أنظر إليها و إلى آخره، لا، إن كان يقع بذلك افتتان مع أن الأصل الجواز، إن كان يقع بذلك افتتان فلا يجوز أن تنظر إليه. واضح يا إخواني؟ نعم. هذا بالنسبة للنظر من وراء حجاب و إلى آخره. طيب في ملحظ آخر بالنسبة للمرأة، فإن المرأة إذا ما تصدر فتنة من النظر إليها أو الاستماع إليه أو الاستماع عنها، لاحظ نظر إليها فلو هي موجودة لازم نوضع حجاب، الاستماع إليها بالصوت هنا جاء قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول، أي لا تخضع بالقول وترقق الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض. طب ثلاثة، أو الاستماع عنها، فبعض الناس قد يكون جاهلا ويتكلم عن امرأته يتكلم عن بنته، أنا عندي امرأة كيت وكيت 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 وكيت، ويصف بقى في الجمال ويصف ما أدري في إيه ويصف في الحال، هذا غلط. ولهذا وأقبح ذلك أن تصف علاقة كما يفعل بعض الجهال، ممكن الواحد يبقى يجلس مع أصحابه بقى على المقاهي والكلام اللي هو أصحاب السوق ويقول أنا أفعل كيت وهي تفعل بقى كيت، وهذا كله يؤدي إلى الفتنة والعياذ بالله. ما تخبر عن ابنتك أنها جميلة وكذا، عن زوجتك أنها جميلة هذا لا يجوز، إياك احذر، احذر هذا، لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا بهذا الأمر، فإن هذا أيضا من هتك ستر قد يقع بذلك افتتان بذلك، لا لا تتكلم عن هذا، لا تتكلم عن هذا. فواضح يا إخواني بارك فيكم. يبقى إذن هذا كله مادة لابد أن تسد، لابد أن تسد. وراجع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الأبواب فإنها أبواب مهمة جدا. كذلك الحق بذلك الصور، بعض الناس يظن أن طالما صورة فرقة خلاص مش مشكلة، لا، يقع بها افتتان سواء عرفتها أو لم تعرف. كذلك في التلفاز شر، لا يجوز النظر إلى النساء في التلفاز، كذلك في المحمول الهاتف هذا لا يجوز النظر إليه أبدا، ما يجوز تنظر المرأة شيء وانت بتبحث أو كذا وقع فجأة اصرف بصرك، لكن لا يجوز أن تتبع ذلك. كل هذا يا أخواني أنا أطلت يعني في المفردات، لأن كل هذا بيقع بارك الله فيكم، ما يجوز لا النظر في التلفاز ولا في ورق ولا إلى آخر ذلك. ومن ذلك وأختم بهذه يعني في الباب ده عشان يبقى أنتوا أخذتوا النصيحة الكاملة. ومن ذلك ما نهى عنه العلماء من تخيل امرأة عند الجماع، فإن هذا مما نهى أهل العلم عنه ولم يجوزوه، بل هو من نوع الزنا. مش الزنا يعني يرجم فيه كذا ويجلد، لا، بل هو من نوع الزنا، فلا يجوز ذلك. أن يتخيل الرجل المرأة بصفة عامة أو بصفة خاصة، وهذا أقبح، يعني تخيل امرأة معينة معروفة أو يكون بصفة عامة، فكل هذا لا يجوز. فالإنسان لابد أن يكون غاضا يا أخواني، لا بصر عينه، بل أن يكون غاضا بصر طرف قلبه وغير ذلك. فإن النبي قال: والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، حيث بروي في الصحيح: أدرك ذلك المحالة، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى. إذن للقلب زنا، القلب نفسه له زنا، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فما أجل العفة. واعلموا أنه يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. سوف تجاهد نفسك، لكن من طلب العفة وجاهد نفسه فإن الله عز وجل يعفه. يعني هذا باختصار كل ما يتعلق بهذا الباب، لا سيما نقطة التفريق بين منع النظر للعورة ومنع النظر للفتنة. ولهذا بناتنا ولو لم يبلغنا قد نحجبهن، لا من أجل العورة، فإن الحجاب لا يجب عليه وجوبا قبل البلوغ، ولكن من أجل الفتنة. فأنت تحجب بنتك إذا كان عندها 11 سنة ولا 10 سنة ولم تبلغ، لكن نهزت البلوغ ويقع بها افتتان، فأنت تحجبها وتجلببها وتنقبها، لا من أجل أن النقاب واجب عليها، لكن من أجل أنه واجب عليك منع الفتنة. واجب عليك منع الفتنة، مش واجب عليها الحجاب، لكن واجب عليك أن تمنع الفتنة. ولهذا تحجب البنت ولو قبل البلوغ. فإن قال قائد: لكن التكليف يلزمها بالبلوغ، نقول يلزمها هي كانت تحجب بكذا بالبلوغ كتكليف حجاب، لكن يلزم وليها أن يمنع الافتتان، أن يمنع الافتتان بها. فإذا كانت نهزت البلوغ وكانت تشتهى ويقع بها افتتان، فالواجب ماذا؟ أن نحجبها منعا. لماذا؟ منعا لذلك. هذا كل ما يتعلق تقريبا بهذه المسألة. أيوة. المرأة المرأة يعني، ولا المرأة للرجل وهي تسمع للرجل اللي ما عادش نساء، يعني ما عندها نساء، عندها نساء، في أخوات حصلت على إجازات، ما في مشكلة، لكن بنات صغيرات ماشي، لكن بالنسبة للنساء الكبيرات موجود، واللي إذا مش موجود عندها موجود على النت، يعني أخوات يعني ولا تعالي أختي من بيلا تسمع عليها، أختي من قيرات سمع عليها وتأخذ إجازات، ليه تسمع على رجل؟ ليه؟ ما في حاجة لا نرى هذا. طبعا هو الأصل في ذلك جواز إباحة كإذا لم تخضع بالقول وشيء، بس بنقول هذا يسد الباب، لأن الإجازة طويلة 30 جزءا، ولأن الحاجة مش متعينة، وموجود النساء، فما الداعي يعني نتسمع على رجل؟ يعني ما الداعي؟ لكن امرأة هتصحح فتيحة لتصحح صلاتها بها وما في أحد يعلمها، ماشي نعلمها وناس مجتمع لها، ليه بقى؟ هو في الأصل جائز، بس حط 10,000 ضابط هترعوه، يعني هي تلتزم فيها أن تكون وراء الجدار، تمام، هتلتزم أن هي لا تخضع بالقول، هتلتزم أنت وهكذا، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. فلهذا نقول طالما الحمد لله الحاجة غير يعني موجودة، بل موجود البديل، خلاص السلامة لا يعدلها إيه؟ السلامة لا يعدلها شيء. لكن في الأصل لو إن إحنا أمننا الفتن وأمننا كذا، الأصل جواز. ما هو قراءة القرآن زي قراءة السؤال زي قراءة كذا، بس لانه الاجازه بتطول، هي مش بتسال سؤال، لا تقرا بقى 30 جزء واحسنت اليوم واحسنت ما ادري، وعندها يعني امور، وقد يكون تلاوه القران لها طبيعه غير قراءه السؤال، فالافضل تركها، افضل تركها طالما في بديل، افضل تركها، الافضل تركها. انت نفسك مش هتخلي زوجتك اصلا تعمل ختم على واحد ابدا، هتوافق انت؟ نعم. هي ايه؟ المحارم ما جرت به العادة، المرأة تظهر لمحارمها بما جرت به العادة، جرت به العادة يعني مثلا أمك معاك، أختك معاك كذا، بما جرت عادة يعني عادة، طبعا عادة مقرة، يعني تلبس جلابيتها العادية الواسعة ولابسة شرب أو كذا، ما في مشكلة، تمام؟ لكن مش العادة اللي هي بقت عادة سيئة الآن، هذه فتن عظيمة جدا، إن البنت تلبس ماذا؟ ترنجات الضيقة، بل ممكن تكون كشفة كذا وكذا، هذا لا يجوز أن تظهر به أمام الإخوة ولا أمام المحارم، هذا تظهر به لزوجها، للأسف شديد ما تظهر به المرأة زوجها صارت تظهر به أمام محارمها. لا، احنا بقول جرت العادة يعني ايه؟ الجلابية البيت عادي، تلبس جلابية البيت عادي، حتى أشرب، أو حتى لو كشفت الشعر مش مشكلة، حتى لو لبست نصف كم مش مشكلة، إنما مسألة الملابس الضيقة التي تحجم العورات أو الأشياء اللي هي تظهر كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز، بل ممكن تلبس الأشياء القصيرة التي تظهر الفتن، هذا لا يجوز، وفيهم مصائب كثيرة جدا مع المحارم، في مصائب كثيرة، والسبب هو هذا، السبب هو هذا، ليه النبي قال فرقوا بينهم في المضاجع حلف المحارم، تمام؟ وكذلك وضع الشرع ضوابط في هذه المسألة، مش انها يعني من المحرم يبقى تلبس ما شاءت، لا، والمصائب موجودة، مصائب موجودة بين المحارم، مصائب موجودة، الله المستعان، الله المستعان، من عرفها ما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، النبي نفسه يقول كده، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، شوف المرأة بتجيب أنفك الأرض، عامل أنت بطل وعامل سبع البرومبا وعامل مش عارف إيه، والله ما بيجيب راسك إلا المرأة هذه. النبي قال كده، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. ولقيت لو واحد مدير نافذ جيش يدخل الشغل كل واحد بيجري زي ها؟ ده بتلاقيه بقى بيجري هو في البيت. واخد بالك؟ فالمسألة مش، فممكن يفتن رجل بامرأة ويكون ذا القدر في قومه وكذا وتلعب به لعبا، لهذا يمنع الأمر. عائشة تقول لو رآكن، ده شوف عائشة اللي ماتت سنة 54، ماتت عام 54 هجري، شوف احنا بيننا وبينها دلوقتي 1400 سنة، تقول لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن، يعني من الذهاب المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل. طيب احنا الان نعمل ايه؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نعم. دي اختياري ولا اضطراري؟ طيب انت ما بتقولهمش ليه يفصلوا بين النساء وال، لا يعني دي قاعات وده قاعات وده يدرسها. طب ولو انت ما رحتش؟ نعم. لو افترضنا يعني هذا، مع ان طبعا نقول السلام العديد شيء، لكن على الاقل يعني تغض انت بصرك، وطبعا هو ما مش ممكن وضع سيد سوار. يعني انت جزاك الخير هذا التقي لا مستطعت، بس صراحة انا ما ارى هذا، يعني هذا على شك انه الاختلاط محرم بين اولاد وبين بنات وبين كذا، وفتن، واذا لم تفتن بها فتنت بك، واذا لم تفتن بك فتن بزميلها. فمثل هذا الانسان ما يقره، يخرج يبعد، السلام لا يعدلها شيء. صح، هو مستصف يا جماعه، احنا نتكلم عن واقع اللي احنا نتكلم فيه ده، احنا كاننا اصحاب كهف، اصحاب الكهف. واحنا انا بكلمك دلوقتي، انا بكلمك كده فعلا، هتطلع مجتمع خلط ناس، هتخلط موجود، بس في فرق بين اضطرار واختيار. يعني انا مضطر اركب سياره فيها هذا، انا مضطر اتعلم في جامعه فيها هذا، انا مضطر اكون موظف حكومه في، انا في الزراعه ولا في الصناعه ولا في اي مكان لازم ابقى معايا انسان، انا مضطر. فلهذا نقول بقى ايها المضطر، تمام، غض بصرك، ايها المضطر لا تخلو بالمرء، ايها المضطر لا احذر الفتن. يبقى انت مضطر في هذا، زي ما انا بشتري من السوق بتلاقي الباعه دي اللي بتبيع جرجيج واللي بتبيع طماطم، وانت بتشتري فانت بتغض بصرك، ده كله موجود. غير بقى انا مختار اروح انا بقى قاعات ادرس، اروح انا كذا ادرس، لا هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. فانت حكومي، موظف حكومي، انت مدرس في مدرسه، بيت مدير مدرسه، دكتور في مستشفى، بيت مدير مستشفى، هنقولك لو قلنا ما امنع الاختلاط كليه في هذا واترك، تمام، هيتعذر هذا. المستشفيات، المدارس، سكك الحديد، كل المؤسسات، كل ده. يبقى ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ عليك بأمرين، غض البصر، واحد، اثنين، عدم الخلوة. انت وهي في غرفة واحدة، موظف حكومي، لا، انت انتقد في مكان، انت انتقد في مكان، اسمح لنفسك حتى ولو حكومة، خد مكتبك وقعد بره الغرفة، وإن شاء الله من يتقي الله يجعله مخرجا. نعم. لا احنا دي لازم الحجاب بقى. يعني عندك بقى من 13 14 15 يحطوا لهم مسطره ويكونوا ورا. مثلا اللي هم بقى 13 14 15. نعم. زي العروسه دي عادي، العروسه دي عادي، زي العروسه دي مثلا، زي كذا 13 بقى 14 15 يعني ايه، نهزه البلوغ او شيء، يبقى ترجع من وراء حجاب. نعم. لا معقول، زي ما احنا ذكرنا الحجاب الشرعي له اوصاف. لا الاخوات اللي تحت او في اي مكان الاخوات، بالنسبه للحجاب الشرعي احنا قلنا لابد له اوصاف. بعض الاخوات تظن ان وصف الحجاب الشرعي هو ان يغطي البدن. لا فقط، لا، ان يغطي البدن به. انا وضعت ان يغطي البدن بما لا يفصله. ان يغطي البدن بما لا يشف ما تحت. ان يغطي البدن به ما لا زينة، ممكن في اطفال واسع جدا بس بيلمع وفي ورود وفي ما ادري ايه، واسع جدا، وممكن اسود ما في شيء بس ضيق جدا، وممكن اسود بس شفاف، وممكن كل اسود وواسع وكذا لكن يشبه ثياب الرجل، فلابد من مراعاة هذا، ان يكون الحجاب الشرعي حجابا فضفاضا، ان يكون الحجاب هذا غير محجم العوره، لا يشف العوره، ان يكون هذا الحجاب ليس فيه زينه في نفسه، ان يكون ليس متعطرا في 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 روائح معطره او شيء، ان طبعا ان يكون النقاب يغطي الوجه بما لا يفتن، بالنسبه للعينين مثلا بالنسبة للعين أصل التغطية، لكن ممكن في العينين تخفف طبقات الغطاء عند العينين مثلا. طب إن كان ولا بد من عيني مثلا، يبقى كان زمان يعني نسائنا بيعملوا قبل كده، يبقى على الجبهة تكون نازلة شوية، حطوا مثلا حاجة كده زي مقوية أو تندة أو شيء بحيث تنزل على العين، هي تشوف وتبصر من أمامها ولا يبصرها أحد. طبعا دي كلها تحفظات عظيمة جدا. في الصحيحين في حديثة عائشة رضي الله عنها لما جاء صفوان المعطل وهي نائمة تنتظر أن يعود إليها أحد، قالت فقمت على استرجاعه، يعني سمعت صوت إن لونا لرجعون إن لونا لرجعون، فقمت على استرجاعه، فلما رأت رجلا قالت فخمرت وجهي غطيت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. فوالله شوف بقى الأدب، شوف عشان تعرفوا التحفظات دي كلها موجودة تلقائية في الصحابة. عائشة وحدها في الصحراء، في الصحراء وصفوان جاء وعائشة موجودة. صفوان كان يعرفه قبل الحجاب، رأى امرأة له، هذه عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها فقمت على استرجاعه، أي إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. هو يقول كده، يعني ما الذي أوجد عائشة هنا؟ طبعا ما تكلم، ما قال ما الذي أوجدك هنا، ما قال ما القصة يا أم المؤمنين، ما قال شيء من هذا. قالت فقمت على استرجاع، فوالله ما كلمني ولا كلمته، ما سألش، بيد أنه شوف أعمل إيه، أنا أخل إيه الرحيل، ركبت سحب بس ولا كلمة. شوف اللي احنا كنا نتكلم فيه الآن، احنا بنقول ده في وسط المجتمع كأنه محال، شوف أو أمامنا يعني حادثة بكل حذافيرها. عائشة قالت فخمرت وجهي وكان عارفت كان الحجاب، وده أقوى دليل في وجوب الحجاب، هذا واحد، وأنه في الوجه تمام، ده وجوب النقابة، وجوب الحجاب بالوجه، لا حجة مع من يقول بكشف وجهي مطلقا. قالت فخمرت وجهي، عللت قطوة، وكان يعرفني قبل الحجاب. بقي شبه بسيطة بقى أن يقولك هذا بالنسبة لزوجات النبي، فواجب على زوجات النبي فقط. نقول الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أيوة ماشي، ممكن يدنين الجلباب بس من غير الوجه. قال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه أخذ ثيابه وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه وقال هكذا، وهو نفسه ما قال عبيد السلماني التابعي الجليل وابن عون وكذا. إذا الحجاب في وجه، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ولهذا أي دليل على كشف وجه، إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح، لا يوجد دليل على كشف، بل نقل البعض الإجماع على ذلك. حتى من الطرائف أنهم دايما يستدلون بحديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين. أولا هذا حديث ضعيف في علل عديدة، الطريف أنه ثبت صح في أثر فاطمة بنت المنذر رحمه الله، قالت حججنا مع أسماء بنت أبو بكر اللي بيقول فيها الحديث هذا، حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، يعني عند مخالطة الرجال. أسماء في الحج، مع أن النبي يقول إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، بس هذا إذا كانت وحدها، أما إذا خلطت الرجال، يعني مثلا أنت عندك زوجتك في الحج مثلا وهي محجبة، دخلت الأسانسير لازم ترفع على طول، دخلت من الغرفة في الفندق لازم ترفع على طول طالما محرمة، لكن إذا خلطت الرجال ماذا؟ كشفت خط الرجال غطت. ولذا وقع حوار بين ابن عقيل وبعضهم كذا، يعني في مسألة ازاي ان احنا يعني بالبعض استثنى تغطية الوجه في الحج حتى لخط الرجال، وقال النبي يقول اذا حرمت المرأة فلتنتقب لتلبس القفازين، فبدأ الفوائد رد ابن القيم، وبين المشهد عارض، الحجاب حجاب عند المخالطة، والكشف كشف عند عدم المخالطة. فإذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس ايه القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس اذا احرمت المرأة. طيب هذا عند مخاطر الرجال بدليل تطبيق السلف، كنا نحج مع اسماء فنخمر ماذا؟ فنخمر وجوهنا، فنخمر وجوهنا. فقالت عائشة فوالله ما كلمني ولا كلمته. أناخ الراحلة، ركبت عائشة سحب الناقة. هذا صفوان مع عائشة، ما في كلمة، ما في حركة، ما في أي شيء. لكن الأخت الأم للأسف الشديد بعض الأخوات تلبس الحجاب، يعني لو جاز أن نفتي بخلع الحجاب لأفتيناها. ليه؟ لأنها فتنة أكثر من متبرجة، تلبس حجاب وتقول بحجابها بلسان حالها هلم إلي، من يريد أن يعاكس أنا جاهزه، كأنها تقول بلسان حال كده، العينين واسعة، الكحل اللي مش عارف إيه، الكم الواسع ترفع تلقى مش عارف كذا، الكلام الضحكات مش عارف. يعني كأنها تقول هلم إلي. هذه تتمنى بعض النساء سيئات التمثيل النقاب حتى بغضوا إلى الناس هذا. والله امرأة يمكن قرابة 60 بتستفتيني في الهاتف وكذا، فتقول أنا ما لبست النقاب لأني للأسف رأيت نساء كثيرات يعني مشيهن كذا وكذا وكذا. قلت لها طيب البس حجابك وكون أنت المرأة الصالحة. قلت لها فرق بين المحجبة والحجاب، المشكلة مع المحجبة التي أخطأت ولا مع الحجاب الذي شرع؟ يفصل بين الحجاب كشرع وبين المحجبة التي خالفت الشرع. الحجاب كشرع احنا ليس معنا ما خصومة، زي لك ده انتوا كرهتولي في اللحية، انا حلقتها يا رجل، حلقتها ليه بقى ان شاء الله؟ مثلا على صوت في واحد ملتحي، طب ده ملتحي ولا لحية؟ هي مشكلة في اللحية ولا مشكلة في الملتحي؟ الملتحي خلاص خليه درجة سيء، كن انت الصالح، كن الملتحي الصالح. لكن ده زي ما بيقولوا ايه يعني حجة البريد مسح الصبور، هو عايز اي حاجة وخلاص. ولكن يا عم انا ما جماعة دول ده المنتخبات دول اعوذ بالله، ده المنتخبات ده على فكرة ده في واحدة كانت منتخبة، ده في 700,000 واحدة منتخبة وحشين، خليك انت كويس. هو في اشكالية مع الحجاب نفسه؟ ده مش حجة يعني لك، دي مش حجة لك. فالاخوات خصوصا معلمات القرآن، خصوصا معلمات القرآن. وبعدين الامرأة خرجت من بيتها، خرجت من بيتها ها لماذا التزين؟ اسألوا كل متبرجة خرجت وتدعي بأنها خلاص وأنها مؤدبة، أنا عايز أفهم ليه التبرج؟ أنت خلاص من بيتك ليه التبرج؟ التبرج لماذا؟ لتعجب الناس؟ ليقع استحسان؟ إنما التجمل والتهيؤ يقول الرجل في البيت. لكن للأسف الشديد والله يا أخوان أكثر قضايا ترفع إلينا وأكثر مشاكل من إهمال المرأة للزوج أو من إهمال الزوج للمرأة، تلاقيهم برا حاجة تانية خالص في العمل، وإذا دخلوا البيت دخلوا السجن، مشاكل ونظام وبتاع ومسؤولية وإلى آخره، تجد جفاء في البيت، جفاء، تهميش، إهمال. كم من القضايا، قضايا الإهمال في البيت، قضايا الإهمال والتهميش وعدم المراعاة. يعني مش كنا زمان يقول لك مثلا إيه بعد 5-6 سنين تلاقي بقى الراجل زي من مراته، لا ده ما عادش 5-6 أشهر دلوقتي، يعني بقت المسألة أثرت أوي. تسأل مشاكل كبيرة تقول مثلا أنت متجوز من قبل قد إيه؟ يمكن مثلا يكون خد 20 ولا حاجة، لا تلاقي مثلا من 4 سنين كم طلقه بقى طلق وكم حصل، وممكن تقول لك يقول لك ما عادش في الثلاث اربع سنين دول كمان عندي يجي 3-4 شهور. ايه ده ايه ده يا اخوان؟ نسال الله السلامه والعافيه، يا رب يصلح بيوت المسلمين، يصلح بيوتنا يا رب العالمين. يعني هذه للاسف للاسف للاسف. فانت البيت مملكتك، مملكتك، وفري نفسك، وفري كذا، جملي نفسك، تهيئي اللي انت اللي في نفسك اعمليه في البيت، وكذلك الزوجه ايضا. نعم. ماله؟ مفيش تعارض أصلا. وأزواجه أمهاتهم هم وهن أمهات المؤمنين، لكن الأمهات في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة يعني في منزلة الأمهات، في التعظيم، في القدر، مش في المحرمية أنت تنظر إليها ويتنظر إليك وتصافحها وتصافحك، لا. لسه ما تقول أنت المرأة الكبيرة يا أمي، يا أمي يعني تحترمها يعني في الاحترام والتبجيل نعم نعم. بالنسبة للأخوات هم وهن يدرسن، الولد إذا بلغ سن السابعة ما ينبغي المرأة تكشف وجهها لها، إذا بلغ سن تمييز إلا أن يكون بلغ السابعة ولا تمييز له، أهبل عند توحد ولا عند كذا، فإذا بلغ سن التمييز لا تنكشف عليه، فتبقى تلبق لو هي بتدرس مرحلة مثلا 10 سنين ولا 9 سنين ولا كذا يبقى بحجابها، لكن أقل من 7 سنوات لا إشكال، أقل من 7 سنوات لا إشكال. نعم. ايه ما في اشكال. اه نعم. لا هي مش بتحلف، ايه بتحلف؟ هو لما كانوا بيقول للنبي بابي انت امي يا رسول الله، يعني في ذاك يعني. نعم.
كلام ابن حجر
مش حلف، في ذاك. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب نظر المرأة الى الحبشة ونحوهم من غير ريبة. قال: وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة واختلف الترجيح فيها. مسألة
شهيرة، هل المرأة تنظر الرجل ولا لا؟ الكل متفق أن الرجل ينظر إليه المرأة إذا خشي فتنة، لكن وقع أيضا خلاف في مسألة إذا أمل فتنة، وهو قول ضعيف جدا. نعم. لكن بقى المرأة تنظر الرجل هل لها ذلك؟ فيقول ابن حجر ها.
قال: واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم في أبواب العيد جواب
حديث الباب اللي هو الحرابة يساعد من أجاز على اعتبار أنك بتنظر. نعم.
وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة دون البلوغ.
تمام. كانت صغيرة دون البلوغ، فلهذا لا ينطبق على الأحكام التي تكون عند البلوغ، ده جواب ها.
أو كان قبل الحجاب وقوله،
أو كان ذلك قبل الحجاب. تمام ها.
وقواه بقوله في هذه الرواية: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، لكن تقدم ما يعكر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 7، ولعائشة يومئذ 16 سنة، فكانت بالغة
16 سنة، يعني طبعا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول فقدة من المدينة، ف7 وكان لها 9 سنوات بنى بها يعني كده 9 سنوات، يبقى كده 16 سنة. نعم. هو خطبها في مكة لكن بنى بها في المدينة. بعدما ماتت خديجة مكن النبي لا تزوج مع خديجة أحد ولا خطب، فلما مات خديجة وتزوج سودة بنت زمعة وخطب عائشة، تزوج سودة في مكة وخطب عائشة في مكة بنت 6، وبعدين لما هاجر المدينة تزوج عائشة رضي الله عنها، جاءوا بها من على المرجحة ودخلوا عليه كما في الحديث الصحيح، وهي تقول تخبر عن سنك تلعب مع زميلتها على الأرجوحة وكذا، قالت: فدعتني أمي فجئت وكذا، فدافعتني إلى نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فكانت بالغة وكان ذلك بعد الحجاب، وحجة من منع حديث أم سلمة رضي الله عنها.
طبعا 7 كان بعد الحجاب، الحجاب نزل في بني المصطلق كان 5 كده بعد غزوة بني المصطلق. نعم.
قال: وحجة من منع حديث أم سلمة رضي الله عنها الحديث المشهور: أفعميوان أنتما، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون
يعني وجود إسناد حديث أفعميان أنتما. نعم.
قال والجمع بين
فالجمع بقى بين أفعميان أنتما وبين نظر عائشة الحبشة. ها.
قال والجمع بين الحديثين احتمال تقدم.
ده العلم يا اخواني، ده العلم والتعب والنصب، جمع الطرق، جمع الروايات. انه يقول لعل هذا كان قبل الحجاب، انه يقول كانت صغيرة، ابن حجر يقول لكن يدفع هذا الرواية ان هذا في مقدم الحبش. تعب يا اخواني، العلم تعب، نصب، اجمع هذه، شوف اللفظة دي، تبارئ حديث ضعيف، طب يندفع الضعف بايه، بالطرق. هو ده العلم يا اخواني، تعب العلم هذا، تعب، لازم تتعب حتى تميز. ولهذا اللي انت بتراه على القنوات ومشايخ العمائم دول والتلاعب بدين الله حتى في التوحيد، الله حاسبهم، الله ينتقم منهم اللي ما يصف عن هدايتهم، الله يفضحهم اللي ما يصف في علم هدايتهم. دول تجروا بالدين اخوان، دول ما عندهم، دول لا يبالون. يا الله، سبحان الله، الشرك هونوا فيه يا اخوان، جالس في المولد البدوي اهم حاجة عنده السلفيين دول، العيال بقى اللي بيمنعوا، العيال اللي بيقولوا، العيال، وانت قاعد جنبك اللي بيطوف واللي بيسعى واللي بيتبرك واللي يا رجل اتق الله، خاف الله يا رجل، خاف الله يا رجل، خاف الله. مواد وقاعدين طول النهار انشاد وكذا الله المستعان، الله المستعان. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره.
تقدم والجمع بين واقعتين، ها،
احتمال تقدم الواقعة،
ها،
أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به. ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغير الحكم
بالنسبة. هذا التعليل يصح لو كان المنع من أجل العور، فنقول للرجل ما هو بعور، لكن المسألة فتنة، مسألة فتنة، فالرجل لا ينظر إلى المرأة، ليه؟ لأنها عورة وفتنة. طب المرأة لا تنظر الرجل، ليه؟ لأنه فتنة تفتتن به الشيطان بيزين. نعم، والنص معنا واضح. إذا ما معنى وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ نفس الأمر للرجال، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، برضو النساء وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. ها.
قال ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرض في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال.
هذا تعليل في مقابل نص، فهذا تعليل في مقابل نص. نعم.
فلو استووا لأمر الرجال بالانتقاب أو منعن من الخروج انتهى. وتقدم سائر مباحث حديث الباب في أبواب العيد.
نعم، والذي يترجح كما قلنا في النظر إلى الحبشة، نظر إلى الحبشة، كما قلنا النظر إلى الحبشة يلعبون، فقد يقول نظر إلى اللاعب لا إلى الأشخاص. طب كيف يعني نفس اللاعب عن أشخاص؟ إلى اللاعب قصدا، أما الأشخاص هي ترى أشخاص، ليست رؤية خاصة كما قلت لك حينما ترى المرأة في الشارع، انت غض بصرك لكن عارف ان انت في امرأة مقابلك، عارف في كذا، النظر العام، ليس النظر الى الوجوه وغير ذلك، انما هذا النظر العام، فيكون ذلك الى اللعب. وقد وليس في النص أيضا هل هم صغار أو كبار، هل هم صغار أو كبار، إلا إن جاءت رواية تفصل في هذا. طيب شوف غيرهم، ها. إنما النووي مع أنه شافعي طبعا، لكن النووي على تعليلات تمنع إيه؟ تمنع جواز نظر المرأة إلى الرجل. فإما أن هذا كان قبل حجاب، أو أن هذا كانت صغيرة، ده التعليل النووي رحمه الله تعالى. فنقول عندنا الآية وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعندنا النص أفعام يواني أنتما، وعندنا المقصد وهو وقوع الفتنة لا العورة. فيندفع مسألة لو كان المرأة تمنع نظر الرجل للعورة لأمر الرجل أن يغطي وجهه، نقول ليس من أجل العورة لكن من أجل ماذا؟ الفتنة. نعم نعم، في كلام تاني أخ ابن باز هو. نعم يعني ايه؟ ايوه يا شيخ اشرف، قول لي بقى هفرق ازاي يعني؟ فرق لي البصر والنظر، يعني برضو اشرح لي انت الشيخ وانا الطالب اهو، فهم لي انت هتسل لي المشكله دي ايه؟ هتقعد تقول البصر والنظر انا هطلع مش فاهم منك، عرفني ايه الفرق بقى بين البصر والنظر؟ مش ان ده مذكور في القران بصر مذكور في النظر، تمام صح؟ وترى ينظرون اليك وهم لا يبصرون، يعني ايه المنع هنا؟ منع التعقل والتفكر والتفقه، فهم ينظرون نظر الاعين لكن لا يبصرون الحق. فايه اللي هنستفيده من القصه برضه نظر وبصر الى سرد القصه؟ نعم هو هيقال بصر ويقال نظر برضه، لكن نسميه احنا العام بقى، احنا قدرنا نفهمكم انه فهمكم ايه ان في فرق بين نظر عام ونظر خاص. عام انك انت بتبقى عارف، يعني انتوا دلوقتي كلكم قدامي اهو، اه كلكم قدامي، لكن انا مش مصور نظر لحد معين، اما نظر قدامي اشرف هو قدام، بس موجود على هنا اخوه وموجود هنا اخوه وكده بعمل كده وهكذا. في بيبقى نظر عام احاطه عامه، لكن اما احب انظر واحد اصوب بالنظر إيه؟ فانا ممكن كده انتوا بتعملوا، يعني انا شايف كده بنظر عام اخوه ايما اخوه اعداء اخوان كذا وهكذا، ده عام بس مش بنظر الى شيء معين محدد.
نووي
نووي
قال النووي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، قال وفيه جواز نظر النساء الى لاعب الرجال من غير نظر الى نفس البدن، واما نظر
انتبهوا قال في نظر ايه ها؟
وفيه جواز نظر النساء الى لاعب الرجال من غير نظر الى نفس البدن،
الى نفس البدن يبقى فرق بين لاعب وايه وبدن. نعم
واما نظر المراه الى وجه الرجل الاجنبي فان كان بشهوه فحرام بالاتفاق، وان كان بغير شهوه ولا مخافه فتنه ففي جوازه وجهان لاصحابنا اصحهما تحريمه، لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمه وام حبيبه احتجبا عنه اي عن ابن ام مكتوم، فقالت انه اعمى لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم او عميوان انتما أليس تبصرانه، وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره، وقال هو حديث حسن، وعلى هذا أجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها بجوابين، وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت للعبهم وحرابهم
نظر عين. نعم
ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال، والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة، على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر والله أعلم.
نعم فإذن القصة تحتمل، ومثل هذا الاحتمال يقدم عليه النص وقل لمؤمناتي وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن، ولهذا انت لم ترى تخريجا. طب احنا خرجنا قصه عائشه، خرجوا لنا بقى وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، خرجوا لنا أفعميوان أنتما أو لستما تبصران. نحن خرجنا قصة عائشة. من يذهب إلى القول يلزمه أمران. الأمر الأول قوة دليل الذي يطرح. طب الأمر الثاني دفع ما يعارض الدليل. لازم يكون عنده جهتين. يقوي دليله يقول بكيت وكيت 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 وبعدين يدفع ما قد يعارض به دليله. طب احنا ما شفنا احنا دفع دليل وقل المؤنث يغضضنا من أبصارهن. ما رأينا دفعا لي أفعميواني أنتما ولستما تبصرانه. نعم تصوير ايه؟ مثلا لا احنا بالنسبة للتصوير في المحمول الامر واسع عندنا فيه. اذا ما لم تكن صور محرمة لا المحمول لا من غير في ورق لا. طالما الصورة تطلع معك صورة وجه لا. لا مش يا عم ايه مش واضح. طالما فيه وجوه وفي كذا لا. نعم ماشي اقرا.
روايه ايضا يعني جاءت الروايه عند مسلم. والحبش يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكني انظر الى لعبهم.
جميل. يسترني بردائه ولكني انظر
الى لعبهم.
الى لعبهم. شوف علق نووي كده. جميل هذه احسنت يا احمد. انظر الى لعبهم. جميل هذا. ده بيرجح ايه القول بالنظر كان الى اللاعب لا الى الاشخاص ولا بدا. نحيك برضو الى الان لم يحصل عندنا برضو جزم باسنانهم. باسنانه اللي ممكن يكونوا صغارا دون البلوغ. ممكن يكونوا دون البلوغ. ها يبقى زي الجاريتين اللتين انشدتا يوم العيد بنادى النبي. إنه علق على الكلمة دي. تشوف الأسيوب كده إلى لاعبين جميلة دي. ويسترني برداء. فمن ناحية عائشة يسترني برداء ومن ناحية فما تعرف عائشة ومن ناحية نظر عائشة إلى لاعبه. إلى لاعبه. فده يدل على أن اللاعب هو المقصود. نعم.
الأسيوب معلق.
يعني شوف أنت بتبقى في أتوبيس. وطلعت امرأة وانت عارف انها امرأة او كده وبتقوم وتقعدها من غير ما تنظر اليه على اعتبار النظر العام. واخد بالك يعني بتبقى انت مثلا هتقوم وتقعدها وعارف ان في امرأة وقمت لها وقعدتها وكل ده من غير ما تنظر اليه. واضح؟ يعني واضحة جدا يعني. وممكن تشتري من فلانة اللي بتبيع جرجير وبتحاسبها وبتكلمها وكل ده ما بتنظرش وانت عارف ان انت اشتريت من امرأة كل الحاجات دي. النظر عام لا تؤخذ عليه. العام ده اللي تؤخذ عليه. مش بقى تنظر كده. لا انت بعد امرأة عارف انت مثلا كده ده لا تؤخذ عليه. انما يعني تحد النظر اليه ده هو المؤخذ عليه. فهذا الذي وقع من عائشة طبعا. ولماذا وهذا لماذا نحمل على هذا التأويل؟ لأن عندنا نصوص أخرى قوية في القرآن والسنة وكذا. نصوص قوية. نعم هذا التفسير. تفسير وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ابن كثير. وقل للمؤمنات. نعم. وابن الجوزي. في الأسيوبي تكلم عن هذه؟
لا ما تكلم. ما تكلم. وهو أيضا نفس اللفظ عند البخاري. تحت باب أصحاب الحراب في المسجد. قال رأيت قال أن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبش يلعبون في المسجد ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم.
هذا الحرب ده عند البخاري.
ده عند البخاري ومسلم.
طيب شو بقى
قال ابن حجر.
أيوه.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وفي هذا الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة وعظم محلها عنده.
معلق على لفظ اللاعبين، هذه لفظة الحمد لله تدعم التأويل بأن النظر كان اللاعب لا إله، مع أن كما قلنا مع الاحتفاظ أيضا باحتمالية هؤلاء الحبش كانوا بالغين أو غير بالغين. طيب النصوص بقى الأخرى ندفع به، اقرأ. ابن كثير قال: وقل للمؤمنات،
ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حدث أن أسماء بنت مرشد كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عميوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبش وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت.
فقط يبقى نظر عن نقل عن كثير من العلم، احنا استفدنا من نقل من كثير انه ايه، ان الجماهير على منع النظر من المرأة والرجل سواء كان بشهوة او بغير شهوة. ونقول اذا دليل من جوز دليل ليس صريحا في الدلالة ولا يقاوم الأحاديث أو الأدلة الصحيحة. طيب هذه مسألة يعني مهمة أطلنا النفس فيها لأنها يعني قد يحتاج ماذا إليها. نعم.
بعض الإخوة يسأل يقول أحسن الله عليكم، بعض الإخوة يسأل يقول: لو قلنا بأن عائشة رضي الله عنها لم تكن بلغت فلا يكون نظرها إلى الأحباش محرما، أليس هذا يدل على أن ترك صغارنا على المحرمات ولا ننكر عليهم ما داموا ليسوا مكلفين؟
دي أي محرم؟ أولا احنا ما رجحنا هذا القول، احنا رجحنا كالبالغ لأن الحبش كان في العام السابع فهي كالبالغ. لكن هل هذا نقول فيه معصية حتى نترك الأولاد الصغار يتعودنا المعصية؟ بالنسبة لها ليست معصية، بالنسبة للكبيرة لأمها معصية، لكن بالنسبة للصغيرة ليست معصية. ولا أنت كمان تحرم لنا البنت عندها 8 سنين تنظر للرجل؟ يعني السائل ده بيلزمه كده، يلزمه أن يحرم لنا أن البنت عندها 7-8 سنين 9 سنين هذا تمنع، البنت تمنع من المحرم، لكن هذا ليس محرم بالنسبة له، هذا محرم. البنت تمنع من الغناء من الموسيقى، البنت تمنع من أن تمشي 9-10 سنوات بشرط في الشوارع، البنت تمنع من هذا. لكن هل نظر البنت هنا الى الرجل معصية محرم واحنا نسيبه لها لانها لم تبلغ؟ لا، يبقى اثبت ثم انقش. نعم. خلاص يكفي اكمل. ها لا ماشي ماشي يا مؤمن عشان خاطرك. نعم ايوه ايوه ها ليه فتنة ايه بقى؟ لا شوف دي فتنة الشهوة تمام من جهة تحريك الشهوة، لكن الفتنة دي لا تقع برضو في قلبك، فتنة شهوة من جهة الافتتان بذلك فينكسر قلبك. ايوه ما تنظرش سيارة، انت شفت واحد معدي بسيارة 6 مليون هيكسر قلبك وكذا وهيشوش عليك وانا فقير مش لاقي، ما تبص لهاش. بس نوع الشهوة هنا غير نوع الشهوة هنا. احنا لما بنتكلم عن مسألة نوع الشهوة ان الافتتان اوسع اللي هو الشهوة التي تحرك تحرك الشهوة، انما زي ده هيقع افتتان بأبها وكذا وينكسر قلبك وتخشى على نفسك وكذا ممكن. فخرج على القوم في زينته قال الذين يريدون حتى الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أو فتنة. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. والله قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فممكن مثلا يبص لمتاع وكذا وينكسر قلبه ويفتن، وربما اشتهى هذا الامر فلجأ الى المكسب الحرام لكي يحصل مثل هذه الاشياء. فعلا في اشياء تقص القلب، في اشياء من هذا الطرف لو انت نظرت او حضرت فيها تقصي قلبك، تقصي قلبك وممكن يعني ايه تجعلك تتسخط على واقعك. ولذا احنا لنا بيئة زي بيقولوا ما بنفتنش بيها. لو رحت مثلا الناس وعيلة القوم ممكن تفتن ينكسر قلبك، ولا مثلا يعني قد لا ترضى بما قسم الله عز وجل يعني لك في هذا. نعم ماشي.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسين علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء.
الله أكبر الله أكبر. تشوف الاثار السلفيه ديت وتعيش مع السلف تنشط للجرح والتعديل والتحزيم على البدع، تشوف الواقع ها والموقوده والمترديه والنطيحه ها واللي فيه حركه مذبوح كده واللي ساكت واللي كاتم واللي كذا ينخفض الحس، ينخفض الحس. فلا يزال الناس بخير فعلا ما طلعوا ما عليه السلف. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى أقول أولا محمد بن حسين هو الآجري صاحب كتاب الشريعة، وهذا يؤخذ منه أنه يجب على كل ناصح ومتصدر للعلم والفتوى أن يسلك سبيل السلف الصالح ولا يستقل، فما عليه أكثر الناس الآن يخالف هذا.
ولا يستقل يعني يستقل بنظره وقوله ولا يعرض ما عنده على ما عليه السلف. نعم.
فما عليه أكثر الناس الآن يخالف هذا وذلك بمخالطتهم المبتدعة وممازجتهم لهم فيؤكلونهم ويشاربونهم ويستضيفونهم ويستضيفون عندهم ويستضيفونهم فلا مفاصلة عندهم. وسنسوق مزيدا في هذا إن شاء الله تعالى كما يدل على أن العلم الصحيح ليس في الغرائب والشذوذ والشواذ والمفاريد بل هو مستند على كتاب الله وسنة على كتاب وسنة على وفق فهم السلف الصالح.
هذه الفائدة لو ما أتاكم في يومين لهي لكافة عند من يقدر العلم ويفرح بالكليات. يا أخواني من أعظم ما يفرح به طالب العلم الموفق إيه؟ ها؟ الكليات والقواعد والأصول والتأصيلات، دي أفضل من الجزئيات بكثير. شوف العلم الصحيح ليس في الغرائب والشواذ والمفاريد. تجيب قول غريب من قائله ما تعرفش وتخرج بمسلك غريب ليس على العلماء فبعض الناس مولع بالغرائب والمفاريد والشواذ في العلم ليعرف به، فيقال الشيخ فلان الشيخ بتاع ال انه ما حدش يدفع مهره اكتر من 5000 منع الاخوه، الشيخ اللي هو بتاع الخاتم ده اللي مخلي الطلاب كلهم يلبسوا الخاتم، الشيخ بتاع، لا ما ينفعش الا ان يكون عليه العلماء المفاريد الشواذ، الشواذ والمفاريد والغرائب، ليس العلم اغراب، العلم سهل، العلم معروف. ده اذا كان الحديث البعض بيتكلم في حديث حتى لو انفرد به ثقه، حديث لما روي ثقات وانفرد برواية واحد ده بعضهم يقول نرده وان كان طبعا ليس بصحيح، لكن لو خالف الثقات في فرق بين ان ينفرد بالرواية ثقة وبين ان يخالف الثقة الثقات، ده نرد كلامه. فالعلم ليس اغرابا، تشوف مثلا شيخ يقول لك وليس من هدي العلماء وكذا ذكر رواه البخاري عن منبر ورواه عن منبر، اول مره نسمع الكلام ده الصراحه، اول مره. مثلا الافضل احنا لا نقول مثلا باب التنزيه وكذا وننزه الله، وانما نقول نسبح الله، فالله عز وجل يعني قد ذكر في القران سبحان ربك رب العزه عما يصفون وكان النبي اذا سبح، فلا ينبغي ان نقول مثلا ننزه الله عن كذا، بل نقول يعني نسبح الله. و يعني كل يوم غريبه كده، ودي بتكسر في العصيم اليوم. فالإغراب في العلم والمفاريد والشواذ مسألة انك تعرف بها كده، هذا لا ينبغي، تطلع بفتوى لوحدك كده لا ينبغي. حتى لو تحت عظيم السنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الاستقلالية اليوم حسب نظرتي القاصرة أنه أكبر الأبواب والمداخل المبتدعة كما ذكرت لكم في المخالطة، وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء. قال رحمه الله تعالى:
أثرت تحفظ، تحفظ يا أخواني، كل أثرت تحفظ. وشيخ منطقي: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، لازم الأثر. اثنين: إياك والقدر. يعني إيه؟ يعني إيه إياك والقدر؟ يعني إياك والخوض فيه على غير منهج السلف. ثلاثة: إذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، يعني لا تعب أحدا منهم، أمسك ترد عنه. طيب أربعة: لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، إياك أن تستمع لصاحب بدعة فينبذ فيه ما شاء. في تحريم السماع لأهل البدعة. حافظ الأثر يا أحمد؟ يلا قول يا أحمد. أحسنت، اديله 15 يا أحمد، ليك 15.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى تابعي علم، وأيوب تلميذه، فهذا التابعي يروي عن شيخه هذه الوصايا الأربع، والشاهد الآن الذي نختصر عليه هي الوصية الرابعة: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء. ما خلط أحد أهل الأهواء وأطال مخالطتهم إلا فتن، إن لم تكن الفتنة كليا حتى يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كأنه منهم، فيدافع عنهم ويغض الطرف ويوصي ببعضهم، فيقول مثلا: خذ ما عنده من العلم ودعه. هذا هو الحاصل اليوم في الساحة الدعوية المعاصرة، ولو شئت لسميتهم لكني أداري. وثقوا أن كل من تستر بالسنة وليس
محضا من أهلها بأن الله يكشفه ويفضحه ويهتك ستره، وكثيرا هذا اليوم ولو شئت لسميت.
طبعا ولو شئت لسميتهم لكني أداري، ولو شئت لسميت يعني ده في مصلحة معينة في بعض الناس مثلا، يعني قد يكون محل نصح وقد يكون أمره خفية وكان وغاد إلى آخره. مثل إحنا لا نسمي أناسا مغمورين يفرحون بالتسمية، أو لا تسمي بعض الناس قد يكون بتسمية مفسدة معينة. لكن ولاد إحنا قلنا نؤكد إيه منهج الشيخ التسمية، لكن أنه يسمي كم قد لا يسمي البعض مع عدم الحاجة لذلك، دي مسألة أخرى. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.